بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات طريقة فريدة عجيبة في تدبر القرآن الكريم. سنمر إن شاء الله على القرآن الكريم كاملا في حلقتين، نطوف على سور القرآن سورة سورة، نتأمل في شيء من مقاصدها وتناسباتها. فهذه طريقة تبعث المحبة في قلب المسلم لكتاب الله جل وعلا. ننظر في جمال القرآن الكريم وتناسب سوره، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر به، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يشعرون بجمال القرآن وتناسقه. يقول حذيفة رضي الله عنه: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات. هكذا يقرأ هذه الآيات وهذه السور بترتيبها. بل عثمان رضي الله عنه قام ذات ليلة فقرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة، وكأنه يتلذذ بهذه السور المتناسقة. كلما قرأ سورة انتقل إلى أختها ويشعر بلذة ومحبة لكتاب الله جل وعلا. فتعالوا نتأمل شيئا من مقاصد سور القرآن الكريم وتناسبها فيما بينها. ما أروع افتتاح القرآن بسورة الفاتحة، هذه السورة التي تبعث المسلم على تحقيق الغاية التي خلق لأجلها. تتعرف على الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وتتحقق بالغاية التي خلقت لأجلها، عبادة الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وتسأل الله تعالى أن يهديك طريق العبودية، اهدنا الصراط المستقيم. فأول ما تفتح القرآن تفتحه على سورة تجعلك تتحقق بالغاية التي خلقت لأجلها. وأيضا سورة الفاتحة اشتملت على مقاصد القرآن كله، ففيها التوحيد، وفيها الرسالة، وفيها الجزاء، هذه المقاصد الثلاثة، ومر معنا ذلك في تأملات سورة الفاتحة. ثم بعد ذلك تأتي سورة البقرة. قلت في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فما هذا الصراط المستقيم؟ يأتي الجواب: ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورة البقرة شرحت الإسلام، وهي سورة تحث على الاستسلام لله جل وعلا. ذكر الله تعالى فيها الصلاة والصدقات والصيام والحج، ذكر فيها جل وعلا القصاص والحدود والمطعومات، وذكر أحكام البيوع والربا والديون والنكاح والطلاق والعدة والرضاع، أحكام كثيرة في سورة البقرة تكاد تكون استوعبت دين الإسلام. ثم حثت على الاستسلام لله. تأمل في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأمل في تسميتها سورة البقرة، سميت بهذا لأن قصة البقرة تحذر من التعنت والعناد الذي وقع فيه اليهود. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. فهذا العناد عكس الاستسلام الذي يقوم عليه دين الإسلام. وما أروع ختام هذه السورة، ذكر الله تعالى استسلام المؤمنين في آخرها، كما قال جل وعلا: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم تأتي سورة آل عمران، هي في الحقيقة تكمل مقصد سورة البقرة. سورة البقرة جادلت اليهود المعاندين الذين لا يستسلمون، سورة آل عمران أبطلت شبه النصارى الضالين، فلذلك سميت بسورة آل عمران. ذكرت أصل ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام، فزالت بذلك الشبهة، وإزالة الشبهة يجعل القلوب تطمئن. ولذلك تأمل كيف قال الله تعالى بعد أن ذكر الآيات المحكمات والمتشابهات، قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فبإزالة الشبهة تطمئن القلوب وتثبت. ولذلك ذكر الله تعالى فيها آيات كثيرة تتعلق بغزوة أحد بما حصل من هزيمة حتى تثبت القلوب وتطمئن. وختمها بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهي سورة تدفع الشبهة شبه النصارى ويعني تحث المسلمين على الثبات على الدين والمصابرة. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحجان عن صاحبهما. ثم تأتي سورة النساء هي سورة تكميل للأحكام الشرعية، فاهتمت بأحكام الأحكام التي تتعلق بالعلاقات مع الغير والصلات، واهتمت الكمال في ذلك بالاهتمام يعني أحكام الضعفة. فذكرت هذه السورة الاهتمام بحقوق النساء واليتامى والضعفة. ذلك الله تعالى افتتحها بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وتأمل كيف قال في بدايتها: وآتوا اليتامى أموالهم، ثم قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وذكر الله تعالى الميراث. وهذه الأحكام التي فيها اهتمام بحقوق الضعفة قائمة على العدل والرحمة. ذلك الله تعالى قال فيها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وجاءت بعد سورة النساء سورة المائدة، وسورة المائدة تم فيها بيان الأحكام الشرعية. ولذلك الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر الله تعالى فيها تحريم الخمر تحريما يعني قطعيا في كل وقت، ذكر فيها حد السرقة، ذكر فيها أحكام الصيد والأيمان، وحث فيها على تحكيم شرع الله. والشرع إذا كمل هذا من رحمة الله تعالى علينا، فما على المسلم إلا أن يقابل نعمة التمام بالوفاء. ولذلك قال الله تعالى في بدايتها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقصة المائدة فيها زاجر عظيم على عدم الوفاء، سميت المائدة. قال الله تعالى فيها: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فليحذر المسلم كذلك من يعني نقض العهد من عدم الوفاء، وقد أكمل الله تعالى لنا الدين. تأملوا بذلك انتهت السور يعني المدنية في بداية القرآن، ويعني اكتمل بيان الدين بهذه السور. فرجعت السور بعد ذلك تقرر أصل الأصول وهو توحيد الله، فجاءت سور مكية. سورة الأنعام مقصودها تقرير براهين التوحيد: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ذكر الله تعالى فيها كثيرا من البراهين: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وتأمل في مناظرة إبراهيم لقومه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه، إلى آخر الآيات في هذا المقام. وتأملوا سميت سورة الأنعام لأن الشرك من المشركين وقع في الأنعام، كانوا يذبحونها للأصنام، يقربونها إلى الأصنام، ويذكرون عليها غير اسم الله، ويحرمون منها ما شاءوا ويحلون ما شاءوا، فوقع الشرك في الأنعام. فتأمل مسألة المطعومات والأنعام، هذه مسألة مؤثرة في رقة القلب وقسوته، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث النعمان بن بشير الحلال والحرام والشبهات قال بعدها: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا يدلك على أن الحلال والحرام له تأثير في القلب. فلذلك يعني إذا ذبحت الأنعام بغير الله أصبحت يعني نجسة قذرة تقسي القلب وتمنع من وصول الهداية إلى القلب. فاهتم القرآن بهذا الجانب. ولذلك تأمل في سورة البقرة أول نداء قرآني للناس، أول نداء إلهي للناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم النداء الثاني في سورة البقرة، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وجاء سورة المائدة أيضا فيها بيان هذا الأمر، ثم سورة الأنعام. فعلى المسلم أن لا يستهين بالحلال والحرام في الطعام والشراب، فيأكل ما أحله الله، ما ذبح يعني ذبحا شرعيا. ثم أيضا تأتي سورة الأعراف بعد ذلك، تأمل بعد أن اتضحت براهين التوحيد تأتي سورة الأعراف تحث على اتباع الحق وتسلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مع وضوح البراهين فالكفار يعرضون، فتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتنذر يعني المكذبين بمصارع الغابرين. ولذلك تأمل في بدايتها ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وتأمل كيف ذكر الله تعالى مثلا فيها قصة بلعام الذي اتبع هواه ولم يتبع الحق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ذكر الله تعالى فيها كثيرا من قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام تسلية، وذكر معاناة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل. وتأمل كيف سميت بسورة الأعراف، فيعني هذا يناسب مقصد التسلية، فالله تعالى يزيل الهم والغم من قلوب المؤمنين في الدنيا بتسليتهم بذكر قصص الماضين ونصره للمؤمنين وإهلاك للمكذبين. فكذلك يوم القيامة حتى من حقق أدنى مراتب التوحيد، نعم يكون في شيء من الهم والغم إذا استوت الحسنات مع السيئات. هؤلاء أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وهو حاجز بين الجنة والنار، فهؤلاء رجال تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يدخل في قلوبهم الهم والغم والخوف والحزن، ثم الله تعالى يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة. يقول الله تعالى ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم بعد أن يعني حث الله تعالى على اتباع الحق والثبات في الدعوة بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإهلاك يعني المكذبين، تأتي سورة الأنفال التي فيها أسباب النصر. أما بعد أن تبعنا الحق ويعني ثبتنا عليه تأتي أسباب النصر، فسورة الأنفال يعني فيها أسباب النصر. أعظم سبب للنصر تحقيق تقوى الله تعالى والحذر من فتنة الدنيا. وذلك افتتح الله تعالى هذه السورة التي تتكلم عن غزوة بدر، النصر العظيم الذي حدث المسلمين في هذه الغزوة، تفتتح بماذا؟ يا قال يسألونك عن الأنفال، عن الغنائم، لأنهم اختلفوا فيها بعد غزوة بدر. قال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تأمل كيف الله تعالى انتزع حب الدنيا والغنائم من قلوبهم وأمرهم بتقوى الله ويعني إصلاح ذات البين. بهذا ينتصر المسلمون، الحذر من فتنة الدنيا التي تفرق بين المسلمين وتحقيق تقوى الله جل وعلا. وكذا جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى في هذه السورة. ثم أيضا بعد النصر على الأعداء لم يبقى لموالاة الكفار مكان، فجاءت سورة براءة، سورة التوبة، فيها براءة من المشركين، براءة من أهل الكتاب، ذكر الله تعالى شناعة شركهم وأنهم قالوا عزير بن الله والمسيح بن الله، وأمر بقتالهم، ثم إذا يعني رضوا بالجزية فنعم. ثم أيضا فيها فضح للمنافقين، هذا يعني لأنهم أخطر ما يكون. فهذه السورة تسمى سورة التوبة، تسمى بسورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. لكن تأملوا كل هذه يعني البراءة وفضح المنافقين جاء في غلاف التوبة، فسميت سورة التوبة، فرحمة الله تعالى سبقت غضبه. فمع البراءة يدعوهم إلى التوبة كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وذكر الله تعالى فيها أعظم رحمة في نهايتها. نعم، أول السورة ما افتتحت سورة براءة ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنها سورة براءة ما يناسب فيها ذكر رحمة من بدايتها، لكن تأمل ختمها الله تعالى بأعظم رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتأمل يعني بذلك اكتملت مقاصد جليلة في القرآن الكريم من توحيد الله تعالى واتباع الحق والأخذ بأسباب النصر، تحقيق النصر والبراءة من يعني المخالفين الكفار. فهذه مقاصد جليلة في هذه السور العظيمة. وانتهينا من سورة براءة واكتملت مقاصد عظيمة في القرآن الكريم، ثم ترجع السور لتقرير الأصول العظيمة من توحيد الله تعالى، لكن هنا تبدأ سور تهتم بالمقصد الثاني وهو الرسالة مع تقرير التوحيد والجزاء. وتأملوا، جاءت سور بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: سورة يونس، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف عليهم الصلاة والسلام. تأمل لماذا افتتح الله تعالى السور التي تهتم بتقرير الرسالة باسم هذا النبي الكريم سورة يونس. الإخوة، أعظم شيء يتعلق بالرسالة أن توقن أن الرسل نعم هداه يهدون الناس، لكن الهداية بيد الله وحده جل وعلا، فهم أسباب لكن الهداية ترجع إلى مشيئة الله. هذا المقصد ظهر في سورة يونس ويتناسب مع قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. تأملوا في بداية هذه السورة: ألف لام راء، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. فتأمل كيف قال الله تعالى في وصف المؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال ابن عباس: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، يعني الهداية من الله تعالى، الله تعالى سبقت له من له سبقت يعني منه الهداية لهؤلاء المؤمنين في اللوح المحفوظ، فيها إشارة إلى هذا المقصد. ثم أيضا تأمل كيف قال الله تعالى في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق. وتأمل في قصة يعني قوم يونس حتى تعلم وتوقن أن الهداية بمشيئة الله. فرعون لما جاءه العذاب وأدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلم يقبل منه لما علم الله في قلبه من العناد والإصرار. لكن قوم يونس كما قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق فكشف عنهم العذاب، حتى لما رأوا العذاب كشف عنهم حتى تعلم أن الأمر لله. فالله تعالى هدى قلوبهم هداية حقيقية في هذا الوقت، فيعني كشف عنهم العذاب. ولذلك قال بعد هذا، قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأيضا قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ثم بعد سورة يونس إذا تقرر أن الهداية بمشيئة الله وأن الأمر لله، إذن على الرسل وعلى الدعاء أن يتوكلوا على الله. سورة هود جاءت لهذا المقصد، التوكل على الله أعظم سلاح للرسل والدعاء إلى الله جل وعلا، لأن الهداية بيد الله جل وعلا. ولهذا تأمل كيف ذكر الله تعالى في بداية السورة قاعدة التوكل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تأمل مثلا في قصة نوح لما ذكرت في السورة ذكر الله تعالى موقف نوح مع ابنه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. طيب لماذا سميت بسورة هود؟ ظهر في قصة هود هنا التوكل على الله، لما قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وتأمل قوم عاد، يعني كما أخبر الله تعالى عنهم التي لم يخلق مثلها في البلاد، أصحاب قوة وشدة. تأمل هذا النبي الكريم يقف وحده أمامهم يتحداهم، ثم قال الله تعالى عنه قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فظهر في هذه القصة قوة توكل نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أمام هؤلاء الأقوياء الأشداء، فسمى الله تعالى السورة بهذا، وختمها الله تعالى أيضا بقوله يعني فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم تأتي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ترسخ قاعدة التوكل، وأن الله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما تتأمل في قصة يوسف تدور على هذه القاعدة، نبي الله يعقوب يقول لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، الله غالب على أمره فيكيدون له، يلقونه في الجب ليبعد وينسى، والله تعالى غالب على أمره فيخرجه من الجب إلى القصر، في القصر تراود امرأة العزيز والله تعالى غالب على أمره فيعصمه ويحفظه، ويدخل السجن ثم من السجن إذا به يعني يمسك الوزارة ويعني يدخل أو يعني تكون له المكانة في الأرض، والله غالب على أمره. فالسورة تدور على هذا المعنى، فإذا تقرر هذا المعنى في القلوب توكلت القلوب على الله حق توكله. ثم تأتي سورة الرعد، سورة الرعد يعني فيها قوة براهين الرسالة، بعد أن توكل على الله تعالى الرسالة التي فيها تقرير التوحيد والجزاء براهينها قوية، واسم الرعد يشعر بهذا في قوته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فإذا الله تعالى هو المعبود الحق، كان الرعد هذا الصوت القوي هو تسبيح لله جل وعلا. وهكذا تجد فيها البراهين القوية في بدايتها ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، إلى آخر يعني الآيات في هذا، حتى اختتمت بقوله جل وعلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أهل الكتاب يشهدون بهذا أيضا. تأمل هذا يدلك على أن هذه السورة تتعلق بجانب الرسالة. ثم يعني مع قوة البراهين لا يبقى شك، الأمر واضح، وذلك جاءت سورة إبراهيم أيضا تذكر شيئا من وسائل الهداية التي تزيل الشك ويتبين الحق بها، فالتذكير بالنعم من أعظم وسائل الهداية مع قوة البراهين التي يعني تخاطب العقل وتقرر الحجة بقوة، فكذلك يأتي أسلوب التذكير بالنعم الذي يخاطب العاطفة. وثم إذا تذكر الإنسان نعم الله عليه يشكر النعم، وبذلك يثبت على الهداية ويثبت على الحق. ولذلك تأمل في سورة إبراهيم جاء التذكير بنعم الله جل وعلا، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله تعالى فيها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكرهم بنعم الله، الأيام التي حصلت فيها نعم ويعني بلاء، ونجاكم الله تعالى من يعني فرعون وجنده. ثم ذكر الله تعالى في ضمن الآيات عن موسى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وأيضا قال الله تعالى لما ذكر نعمه المتنوعة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسميت بسورة إبراهيم لأنه ظهر في دعاء إبراهيم شكر النعمة، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إلى آخر السورة. ثم يعني تأمل أيضا كيف يعني تحث على الثبات، فذكر الله تعالى فيها مثل الشجرة الطيبة التي يعني هي راسخة في الأرض ثابتة، وهذا مثل لشجرة التوحيد في القلب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهكذا يعني المسلم إذا ثبت توحيد الله تعالى في قلبه بمحبة الله وخشيته والتوكل عليه يظهر أثر التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وهكذا يظهر أثر التوحيد بالأعمال الطيبة والأخلاق الزاكية. ثم تأتي سورة الحجر. سورة الحجر تأمل يعني بعد وضوح البراهين والدعوة إلى الله تعالى والتذكير بنعم الله، لماذا لا يقبلون دعوة الرسل؟ لماذا لا يؤمنون؟ فتأتي سورة الحجر تحذر من يعني سبب الإعراض وهو طول الأمل والاغترار بالدنيا. يقول الله تعالى في بدايتها قال ألف لام را تلك آيات القرآن وتلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يلههم الأمل. ولذلك تأمل كيف ذكر الله تعالى مثلا فيها قصة إبراهيم، فقال في هذه القصة لما بشروه بغلام عليم بإسحاق قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمسلم يكون أمله كبير في رحمة الله جل وعلا. وتأمل كيف سميت بسورة الحجر، ذكر الله تعالى فيها قصة يعني أصحاب الحجر وهم قوم ثمود، ذكر أيضا أمنهم وأنهم كما قال تعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. غرهم الأمل وأمنوا في يعني ديارهم لما نحتوا الجبال، أمنوا من عذاب الله جل وعلا. فهذا الأمن من عذاب الله ويعني الاغترار بطول الأمل فهذا من أعظم ما يصد عن يعني الاتباع الحق. ثم تأمل ختمت السورة بقول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا يستمر المسلم في عبادة الله جل وعلا وما يلهه الأمل وتغره الدنيا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جاء اليقين جاء الحق. تأمل في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، كانوا يعني يستبعدون اتيان الحق وغرهم الأمل، فالله تعالى يقول في السورة التي بعدها أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يحقق من يعني وقوع الحق والوعيد. فسورة النحل فيها تحقيق للوعيد مع التذكير بنعم الله جل وعلا، هذا ما يدلنا على رحمة الله تعالى. سورة فيها يعني تحقيق الوعيد لكن في الوقت نفسه يأتي التذكير بنعم الله جل وعلا، ومع ذلك الإنسان يخاصم ويجادل كما ذكر الله تعالى. يعني أعظم نعمة في قال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح، أعظم نعمة هذا الروح وهو القرآن الكريم، سماه الله تعالى روحا لأن الناس لا يحيون حياة طيبة إلا بالقرآن الكريم. ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة نعما كثيرة، قال جل وعلا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إلى آخر الآيات في سورة النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. وهكذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وذكر الله تعالى نعما كثيرة في هذه السورة، حتى لما وصف إبراهيم وصفه بقوله شاكرا لأنعمه. ثم يعني ختمها بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم يعني تتتابع سور القرآن الكريم في مقاصد جليلة ومناسبات لطيفة. وهذا الموضوع نحن إنما نمر على أمور يعني لطيفة فيه ونتف في الحقيقة، وإلا فموضوع عظيم يعني جليل، لكن أحببنا أن نمر مرورا سريعا على يعني هذه السور، ولعلنا نقف هنا عند سورة النحل، ونكمل يعني في الحلقة القادمة مع سورة الإسراء وما يتيسر بعدها من سور القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.